الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الإمام المهدي هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. الإمام المهدي هو الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله فيما رواه المؤلف والمخالف بأنه خليفة الله. ورد في الرواية التي رواها غير الشيعة أنه يخرج وتظلله الغمام وينادى هذا خليفة الله فاتبعوه. الله سبحانه أرسل جميع الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان لحكمة بالغة بينها في قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لم يقل الله سبحانه ليقوم فريق من الناس في زاوية من الأرض بالقسط، بل قال ليقوم الناس، أي ليقوم كل الناس. والقسط مطلق أيضا، لا يراد به قيام الناس ببعض القسط، بل بالقسط كله. هذه هي الغاية السامية، وهذا هو الغرض الرفيع من إرسال جميع الرسل من آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله. هذه هي الغاية من إنزال جميع البينات، كل آيات الله أظهرها الله سبحانه لأجل هذه الغاية، ليقوم الناس بالقسط. هذه الغاية هي الغاية من إنزال جميع الموازين والكتب. إذا كانت هذه هي الغاية فقل لي متى تحققت، في أي زمان قام جميع الناس بالقسط التام؟ هذه غاية لم تحصل إلى الآن، وإنما تحصل هذه الغاية ويتحقق هذا الغرض إذا خرج المهدي عجل الله فرجه. فقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله واتفق على رواية ذلك عنه المؤلفون والمخالفون، أتباع أهل البيت وتاركوا أهل البيت اتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في صفة المهدي عجل الله فرجه إنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يملأ الأرض، إذن الغاية التي لأجلها أرسل جميع الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان تتحقق على الوجه التام على يد الإمام المهدي عجل الله فرجه. ما هي أدلة الشيعة على وجود الإمام المهدي؟ هذا سؤال يتكرر والجواب عنه يتكرر من الشيعة. للشيعة على ذلك أدلة من العقل والنقل وهي كثيرة، ونحن نشير إلى واحد منها، فإن مقامنا لا يسع تفصيل بيان كل الأدلة. اتفق المسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله بين أن ضمان عصمة هذه الأمة بالتمسك بثقلين: كتاب الله وعترته أهل بيته. إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفي لفظ: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الثقلان هما عصمة هذه الأمة من الضلال. وهذا الحديث من طرق الشيعة من اليقينيات، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله باليقين، بل هو معلوم، أي ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله معلوم عند كثير من الشيعة، ليس من خواص الشيعة بل من عوام الشيعة، معلوم بالاضطرار. يعرف ذلك الصغار والكبار، العالم منهم والجاهل، يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك في هذه الأمة الثقلين: كتاب الله وعترته أهل بيته. ويعلم أن هذين الثقلين عصمة الأمة من الضلالة. وأما غيرنا فقد قال ابن حجر المكي الهيتمي في الكتاب الذي صنفه لمحاربة الشيعة وسماه الصواعق المحرقة، وفي هذه التسمية من العنف ما لا يخفى. كان للشيعة حضور في مكة المكرمة، وجاء إليهم ابن حجر، ولم يكن فيهم علماء، وجاء إليهم ابن حجر لكي يحارب وجود الشيعة في مكة، وصنف هذا الكتاب الذي من اسمه يظهر مدى العنف اللفظي الذي عند ابن حجر. في هذا الكتاب لم يجد ابن حجر مفرا من أن يذعن بأن حديث الثقلين حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من نيف وعشرين طريقا. وفي هذا إقرار بتواتر حديث الثقلين، أي إنه من اليقينيات. فإن علماءهم قد أدرجوا بعض الأحاديث التي رواها 8 في الحديث المتواتر، وهذا حديث رواه 29، فهو أولى بالتواتر من ذلك الحديث الذي رواه 8 أشخاص. هذا الحديث لم يستقص ابن حجر المكي طرقه عندهم، لأن طرق هذا الحديث عندهم أكثر من 29، ولكن هذا مبلغه من العلم، هذا مبلغ ابن حجر من العلم والاستقصاء والتتبع، وإلا فإن الحديث وارد عندهم من أكثر من 34 طريقا. فهذا الحديث من المتواترات القطعيات، ومع ذلك شاغبوا على هذا الحديث ورووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث الثقلين مع تغيير وتبديل فيه، فرووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي. ومع أن هذا الحديث بلفظ وسنتي لم يرد عندهم من طرق معتمدة مثل حديث وعترتي، ولكنك مع ذلك تقرأ الصحف فلا تجد ذكرا لحديث وعترتي، وهو الحديث الصحيح بل المتواتر، وإنما تجد تكرار حديث وسنتي. تنظر إلى باقي وسائل الإعلام تجد أن حديث وعترتي مستور، وأما الظاهر المشهور فهو حديث وسنتي. ومع أن العقل يشهد بأن الصادر هو حديث وعترتي، وجه شهادة العقل بينة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بصدد بيان عصمة الأمة من الضلالة، والعصمة لا تكون بالقوانين والدستور، إذا أردنا أن نعبر بعبارات عصرية، الدستور والقانون وحدهما لا يضمنان استقامة السلوك الاجتماعي، بل لا بد مع الدستور من قيم ينفذ الدستور ويجبر المجتمع على التزامه، ولا بد أيضا من مفسر للدستور، وإلا فإن الدستور لا يعلمه كل أحد. نضرب مثالا عرفيا في زمانكم هذا، توجد قوانين للمرور، هذا الطريق السرعة فيه مثلا 80 كيلو، الأولوية لمن في الدوار، عند إضاءة الإشارة الحمراء يمنع المسير، هذه قوانين. لو لم يوجد قيم على القانون، هل يكفي سن هذا القانون في التزام المجتمع بالقانون؟ الطرق التي فيها رادار، فيها سيارة سائر، تجد الناس يلتزمون منضبطين بالسرعة القانونية، والطرق التي ليس فيها كاميرا مراقبة لا يلتزم الناس بالقانون. إذن القانون وحده لا يكفي في انضباط المجتمع، القانون وحده لا يضمن سلامة المجتمع، لأنه يوجد من يخالف القانون في المجتمع، فإذا لا بد من منفذ للقانون حتى تحصل الضمانة ويحصل الالتزام بالقانون. يقال الحق العيار إلى باب الدار. نحن نقول هب أن الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو إني تارك فيكم القرآن ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لا سنتي ولا عترتي، هب أن هذا هو الذي ورد، فإننا نقول إن هذا يكفي في إثبات وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه. بيان ذلك أن القرآن الكريم هل جميع نصوصه واضحة المراد لكل أحد من أفراد الأمة؟ إن قالوا نعم فقد كذبوا قول الله تعالى، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه، إذن يوجد من يستنبط من القرآن في الأمة ويوجد من لا يستنبط. فالقرآن لا يعلم بجميع نصوصه جميع أفراد الأمة. وهل يمكن للنص الدستوري أن يضمن صلاح المجتمع إذا كان النص الدستوري فيه آيات لا يعرفها كل أفراد المجتمع، لا يعلم المراد بها؟ لا يمكن، لأن هداية القرآن هداية بالمعنى وليس باللفظ. لو أن يهوديا قرأ لفظ القرآن بل حفظ القرآن كما يحفظ بعض اليهود القرآن، وبعض النصارى يحفظون القرآن، وهذا ليس جديدا، فإن القرآن نص أدبي رفيع، كل من يريد البلاغة العربية لا بد له أن يتضلع وأن يحفظ نصوص القرآن. فلفظ القرآن وحده ليس ضمانا من الزيغ والانحراف، بل ليس ضمانا للإسلام. يمكن أن يكون الإنسان كافرا ويحفظ النص القرآني، وإنما هداية القرآن بمعناه، فإذا كان المعنى غير معلوم لعامة الأمة كيف لهم أن يهتدوا بمعنى القرآن؟ إذن هداية القرآن مشروطة بوجود مفسر ومبين للقرآن الكريم، وهذا المبين يجب أن يكون عالما بكل ما أراده القرآن الكريم. فهل في الأمة عالم بكل ما أراده القرآن الكريم غير أهل البيت؟ نأتي إلى أعلى ما عند القوم. الأول والثاني، سئل رجل عن حكم التيمم، من أجنب فلم يجد ماء قال لا تصلي، وحكمه موجود في القرآن الكريم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية مذكورة مرتين في القرآن، ليست مرة واحدة، يعني لو كانت مرة واحدة ربما زاغ عنها البصر، نسيها الإنسان. الآية مذكورة مرتين، ومع ذلك هذه الرواية ليست مروية في السيرة الحلبية أو في سيرة ابن هشام، حتى يقول قائل إن هذه رواية ضعيفة، بل هذه رواية موجودة في صحيح البخاري، ليست من كتب الشيعة ولا من الكتب التي ترمونها بالضعف، بل في صحيح البخاري. إذن من هذا شأنه؟ هل يصلح أن يكون المفسر للقرآن الكريم؟ من لا يعرف آية تخص الوظيفة التي يبتلى بها عامة الناس وهي التيمم، هل يصلح أن يكون مفسرا للقرآن الكريم؟ إذن المفسر للقرآن الكريم هم أهل البيت عليهم السلام. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هؤلاء هم المفسرون للقرآن الكريم، أهل البيت. وإذا كان أهل البيت هم المفسرون للقرآن الكريم، فمن المفسر له في زماننا؟ إذن من حاجة القرآن إلى المفسر، وهي حاجة نص عليها القرآن ويصدقها الواقع العملي، فإن أعلى ما عند غير الشيعة لا يعرفون كل القرآن ولا يحكمون به كله، وقد تركوا الحكم في آية التيمم. هذا مورد واحد، لسنا بصدد الاستقصاء. إذن لا مفسر للقرآن الكريم ولا عالم بمراد الله بجميع آيات القرآن الكريم إلا أهل البيت. نأتي إلى مسألة أخرى، نحن سنبقى في محور حديثنا، وهو أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن ضمان عصمة الأمة هو القرآن وحده، لنثبت أن هذا النص يدل على إمامة الإمام المهدي. القرآن وحده دستور، ليس منفذا، قانون. وقد بينا في القسم الأول من حديثنا أن القانون وحده لا يضمن سلامة المجتمع، لأن المجتمع فيهم من يلتزم بالقانون وفيهم من يخالف القانون. إذن لابد من قيم على القرآن، لابد من مفسر، لابد من قيم على تنفيذ القرآن الكريم. أحكام القرآن تحتاج إلى قيم ومنفذ. هذا المنفذ هل يصلح أن يكون جاهلا؟ لا يصلح أن يكون جاهلا. هل يصلح أن يكون المنفذ عالما ولكنه لا يلتزم بعلمه؟ إذن لابد أن يكون المنفذ للقرآن الكريم مما تضمن عصمته العلمية وعصمته العملية. فمن في الأمة معصوم بالعصمة العلمية والعملية؟ من له شيطان يعتريه يصلح أن يكون مفسرا للقرآن ومنفذا له؟ هل هو معصوم علما وعملا؟ ليس بمعصوم علما وعملا. إجماع الأمة، نحن وغيرنا متفقون على عدم عصمة من تقدم أمير المؤمنين عليه السلام في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، يوجد إجماع. حتى النواصب يقرون بأن الذي تقدم أمير المؤمنين عليه السلام ليس بمعصوم. إذا أثبتنا بهذا البيان القطعي أن القرآن الكريم يحتاج إلى مفسر ومنفذ، وأن هذا المفسر والمنفذ يجب أن يكون معصوما علما وعملا، ومن تقدم أمير المؤمنين عليه السلام غير معصوم علما وعملا بالاتفاق، فهذا لا يصلح أن يكون مفسرا ومنفذا للقرآن الكريم. إذن المفسر والمنفذ انحصر
في أهل البيت عليهم السلام، والثاني عشر منهم هو الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذا بيان يثبت وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والبيانات كثيرة لا يسع المقام الإشارة إليها فضلا عن تفصيلها، والحمد لله أولا وآخرا.